أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. التنبيه الرابع. هذا التنبيه معقود للحديث، عما لو كان التعارض بالعموم والخصوص من وجه. وقد تقدم أنه على مستوى القاعدة، إذا كان هذا التعارض غير سالب للوثوق بكلتا الروايتين أو بإحداهما، فإن مقتضاها سقوط الدليلين في مادة الاجتماع، مادة التعارض، وبقاؤهما حجة في مادتي الافتراق. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، والذي لأجله عقد هذا التنبيه، أنه بناء على العمل بأخبار العلاج، أخبار التخيير، أخبار الترجيح، فهل تكون مرجحات باب التعارض شاملة لمحل الكلام أم لا تكون شاملة؟ لا كلام فيما لو انعدمت المرجحات في شمول أدلة التخيير لمحل الكلام، إذا كنا قائلين بالتخيير، ونقصد من الشمول الشمول في مادة الاجتماع لا الشمول في مادتي الافتراق، إذ هما مستغنيتان عن ذلك. هذا البحث لم نره مطروحا قبل الشيخ الأنصاري، مع أنه محل بحث كما هو واضح، وكما سيتضح أكثر فأكثر. الشيخ فيما نعلم هو أول من طرح هذا البحث في علم الأصول، وقد اقتضب في طرحه، وخلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في المقام هي أنه يحتمل في المقام احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون المعارضة بينهما مقصورة على الدلالة ولا تسري إلى السند، ذلك أن السند حجة، في مادتي الافتراق، ولا معنى للتبعيض في حجية السند، ولا معنى لإسقاط أحد السندين في مادتي الافتراق والاجتماع، ذلك أن إسقاطه في مادة الافتراق يكون بلا موجب. وعليه فتسقط الدلالتان في مادة الاجتماع ويرجع إلى الأصول العملية. فلا مجال لتحكيم روايات العلاج في المقام. وكأن تحكيم روايات العلاج يفضي إلى إسقاط أحد السندين بالكامل. بعد عدم تعقل تمييز في حجية الصدور بين المادتين، أو إن قلنا بالتعقل فنقول بعد عدم مساعدة ظواهر هذه الأدلة على التحكيم بلحاظ إحدى المادتين، مادة الالتقاء دون الأخرى. الاحتمال الثاني الذي أفاده الشيخ أن تكون المعارضة بينهما في السند، تسري من مادة الاجتماع مادة التعارض إلى السندين، فيرجع حينئذ إلى روايات الترجيح إن وجد، وإلا فالتخير، بناء طبعا على القول به كما هو مذهب المشهور وكما هو مذهبه رضوان الله. ومعنى هذا أن الدليل الراجح سندا يفضي إلى إسقاط الدليل الآخر من أساسه في مادتي الاجتماع والافتراض معا. ثم إنه رحمه الله بعد ذكر هذين الاحتمالين قد بعد الاحتمال الثاني باستلزامه لازما فاسدا، وهو إسقاط حجية السند بلحاظ مادة الافتراق من غير موجب، إذ لا معارض لها. والالتجاء إلى الترجيح إنما يكون في المتعارضين. والقول بلزوم الترجيح في مادة الاجتماع وحدها تبعيض في حجية السند الواحد، وهو غير قابل للطبع، إذ هو هو إما صادر أم غير صادر، فإذا صدر أثبت مفاد الكلام في المادتين معا، وإذا هو مرجوح غير صادر إما واقعا أو تعبدا لا أقع، فإن لازم ذلك انتفاؤه في المادتين الاجتماع والافتراق معا. هذا خلاصة واضحة مما أفاده الشيخ في المقام. هذه خلاصة واضحة لما أفاده الشيخ في المقام. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ تابعه عليه المحقق النعيمي ووافقه. إلا أنه ذكر إضافة هي في الحقيقة إشكال على الشيء، وإن لم تذكر بصيغة الإشكال، أن هذا الذي ذكر مسلم، إلا أنه كان على الشيخ أن يفصل بين المرجحات السندية والمرجحات الجهادية. إذ ما ذكر من اللازم الفاسد على الاحتمال الثاني إنما هو لازم فاسد مختص بالمرجح السندي، هو الذي يلزم منه ما ذكر من إسقاط أحد السندين عن الحجية، فيلزم إسقاط الدليل في مادة الافتراق معا، دليل مرجوح وهي لا معارض لها فهو بلا موجب. أما في المرجحات الجهادية فإن النظر يكون إلى المدلول وليس إلى السند ابتداء، وعلى هذا الأساس نقول ما المانع على ضوء المرجح الجهادي أن نحمل أحد الدليلين في مادة الاجتماع وهو الموافق للعامة مع كون الآخر فيها، أي في هذه المادة، مخالفا للعامة على التقية، لأن نحمل الموافق على التقية، ولا يلزم منه سريان التعارض إلى السند من أساسه، فيكون السند حجة إذ يكفي في حجية السند تعده الأثر القابل للتنجيز والتعبير عليه، والأثر قائم في مادة الافتراق، فالتعبد بالسند مع إسقاط مادة الاجتماع في أحد الدليلين لموافقته للعامة لن تكون فيه مشكلة على مستوى دليل الحجية، وتكون النتيجة مثلا صدور هذا الجزء من مدلول الخطاب للتقية تعبدا أو لقوة احتمال التقية فيه، فتعبدنا الشارع بإسقاطه في مقابل مادة الاجتماع في الدليل الآخر المخالف له. ما الذي أفاده المحقق النائيني باختصار؟ المحقق النائيني وافق الشيخ إلا أنه استدرك عليه، فذكر أن ما ذكرته تام في المرجحات السندية لكنه غير تام في المرجح الجهادي. جيد. إذ لا يلزم اللازم الفاسد المذكور، فإذا بدنا نفتي بكلام النائيني نقول ميز وفصل بين المرجحات السندية فلا يلتجأ فيها إلى أخبار الترجيح، وبين المرجحات الجهتية هو مرجح عادة لأن محل ابتلاء المذكور، فوافق طبعا مع التعدي عن المرجحات المنصوصة لا حتى تكثر الترجيحات. جيد. السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف جاء ووضع كلام كل من الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني معا على طاولة النقد فأفاد رضوان الله تعالى عليه ما خلاصته. أن التعارض في مادة الاجتماع قد يكون في كلا الدليلين بالدلالة الوضعية، كما لو كان كلا الدليلين عموم، كما لو ورد الدليل مشبوعا بأداة العموم. وأخرى يكون عموم الدليلين وشمولهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وثالثة يكون أحدهما بالعموم دلالته في مادة الاجتماع والآخر بالإطلاق، ولا رابع، لأن الرابع هو عدم وجود الدلالة البينة. فأفاد رضوان الله لا كلام لنا في الفرض الثاني، وهو خارج عن محل الكلام. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان أحدهما دلالته بالإطلاق والآخر دلالته بالعموم في مادة الاجتماع، فإن الإطلاق لا يهتم، إذ الإطلاق متوقف على عدم ورود البيان، والعموم تنصيص على البيان. إذا كان بنحو القرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق، وإذا كان بنحو القرينة المنفصلة تنهدم حجيته كما هو واضح. لذلك لا تصل النوبة إلى بحث التعارض المستقر أساسا، حتى نأسس قاعدة أولية وقاعدة ثانوية في المورد. فينحصر البحث هنا فيما لو كان شمول كلا الدليلين لمادة الاجتماع بينهما بالعموم أو بالإطلاق. فإذا كان الشمول بالعموم، الإطلاق له كلامه الخاص سيأتي إن شاء الله. فمعنى ذلك أنه قد قال، فننظر فيما قال. يقول السيد الخوئي على الله مقامه الشريف: هنا لابد من البحث في أن التعارض بينهما هل يكون في السند، حتى نرجع إلى المرجحات وإلا في التخيير أو الأصول العملية إذا ما قلنا بالتخيير، أو في الدلالة حتى نقول بتساقطهما في مادة الاجتماع. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لابد من التفصيل في المقام، والتفصيل يقضي بأن نقدم مقدمة، والمقدمة هي أن مورد التنافي قد يكون صفة للدلالة، والدلالة لا تنحل، المدلول هو الذي ينحل. فإذا كانت صفة للدلالة فحينئذ يتعارضان في الدلالة ويتساقطان. كيف هذا؟ يقول إذا جاء شخص وأخبره أن مع زيد دينار، وجاء شخص آخر وأخبر أن مع زيد دينارين، وكان مع زيد دينار، فهل نقول بأنهما قد اجتمعا في الدينار وأن الثاني كاذب في الدينار الثاني، أم نقول بأن خبر الثاني كذب؟ يقول من الواضح في مثل المورد أن خبر الثاني كذب، إذ إخباره بوجود الدينارين غير مطابق للواقع. لا نقول هو صادق في دينار وكاذب في دينار آخر. وسر هذا في تقديرنا رجوع خبر المخبر بالدينارين إلى ظهوره في البشرط لا من جهة النقصان، وعليكم السلام. أما إذا جاءنا شخص وادعى على شخص أن له في ذمته 10 دنانير وقامت بينتان، بينة أفادت أن له في ذمته 5، وبينة أخرى أفادت أن في ذمته 10، فإنه هنا ينحل بحسب المدلول، فلا نسقط البينتين ونقول بأنه لم يثبت له شيء في المقام، بل نقول بأنه قد ثبت في ذمته 5، إذ قد تصادقت البينتان على 5. وما ذلك إلا للانحلال بحسب المدلول كما هو واضح في المقام. يقول السيد إذا عرفت هذا الكلام الذي أفدناه لابد أن ننتبه إلى أن الحجية التعبدية التي تعني كاشفية شيء عن شيء في وعاء التشريع وتعبدا، كلما توافرت شرائط الموضوع فإنه لن يكون من قبيل الأول جزما، بل سيكون من قبيل الثاني، إذ من الواضح أن المخبرين الصادقين اقتضاء الكلام تام في ما أفادا في مادتي الافتراء، فلا معنى لإسقاطهما عن الحجية فيهما، والاقتضاء الناقص إنما هو في مادة الاجتماع، ونقصه من جهة التمانع لا من جهة النقص الاقتضائي بذاته. وعلى هذا الأساس فلا مانع من التبعيض في الحجية في المتعارضين بالعموم والخصوص من وجه، فيقال إن السند يشملهما في مادتي الافتراق تعبدا ولا يشملهما معا في مادتي الاجتماع، فنستخدم حينئذ المرجحات السندية وإلا فالجهتية في مادتي الاجتماع بالخصوص. وينتج عن هذا شمول روايات العلاج للمتعارضين بالعموم والخصوص من وجه في مادتي الاجتماع، فيكون السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد خالف الشيخ الأنصاري والمحقق النائي فيما توافقا عليه من عدم جريان المرجحات السندية في المقام. ومعنى كلامه التبعيض في الحجية في السند الواحد بلحاظ مادتي الاجتماع، مادة الاجتماع ومادتي الافتراق، والقول بحجيته في الثانية أي مادتي الافتراق دون الأولى في حد نفسه. ثم نصير بعد هذا إلى الحديث عن المرجحات بلحاظ مادة الاجتماع. يؤيد السيد القوئي في هذا المجال ما ذكره جملة من المحققين في مقام الحديث عن التعارض بالعموم والخصوص من وجه على مقتضى القاعدة الأولية، إذ أفيد هنا السقوط في مادتي الاجتماع والبقاء في مادتي الافتراق على الحجية، وهذا معنى التبعيض في الحجية على مستوى مداليل الأدلة. هذا ما أفيد في المقام. فصار لدينا بالفعل نظريتان، نظرية تقول بالتبعيض في الحجية على مستوى السند بلحاظ مداليل الدليل الواحد، وكلام آخر يقول بعدم إمكان هذا، وهو كلام الشيخ والنائين رضوان الله تعالى عليهم. هذا لب البحث يا أخوان. نحن في مقام التقييم علينا أن نذهب إلى هذه النقطة. الحكي لما بيكثر بضيع البحث. النقطة الارتكازية هذه هي أننا ثبوتا هل يمكن التبعيض في دليل في التعبد بدليل الحجية السندي أم لا يمكن؟ دليل حجية السند. إذا قلنا يمكن لابد أن ننتقل إلى بحث إثباتي. هل روايات العلاج بحسب ظواهرها تشمل موارد العموم والخصوص من وجه كما كانت تشمل موارد التباين أم لا؟ يصير البحث إثباتي في الثاني، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين المباركين.